الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا وأغثنا بإذن الله يا رسول الله. يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته، عند الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى في تعظيم قدر شأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أيوة حياتك يا محمد، الله يقسم بحياة محمد، والله له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، ولا يقسم إلا بما فيه نفع، ولم يقسم بحياة أحد من البشر إلا بحياة محمد. أقسم بالشمس والقمر وبالضحى وبالبلد الأمين وبالتين والزيتون، لكن من البشر لم يقسم إلا بحياة محمد. لماذا؟ لأنه أحب الخلق إلى الله، لأنه أشرف الخلق عند الله، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يدانيه بشر، لا يساويه إنسان، فهو أفضل العالمين على الإطلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم يتوسل به ويتبرك به، لأنه صلى الله عليه وسلم كله بركة بلا استثناء. والرسول هو علمنا أن نتوسل وأن نتبرك به. والتبرك بالأنبياء والأولياء ليس فيه شيء من الشرك كما تزعم المجسمة. التبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين عمل جائز، موافق لدين الله، موافق للقرآن. لو أردنا أن نستعرض أدلة التبرك لجاءت بالمئات، لكن يكفينا أن نأخذ من القرآن هذا الدليل. ارجعوا إلى قصة يوسف مع أبيه يعقوب عليهما الصلاة والسلام. أليس من شدة حزنه على يوسف فقد بصره؟ أليس يوسف أرسل بقميصه ليلقى على وجه يعقوب ففعل البشير ذلك؟ أليس أخبرنا الله عما قال يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا؟ كيف رجع بصر يعقوب إليه بإلقاء قميص يوسف عليه؟ لأن هذا القميص لامس جسد يوسف، ويوسف نبي كريم. هذا القميص المبارك لما ألقي على وجه يعقوب رجع إليه بصره. فلو كان التبرك بالأنبياء الشرك ما فعل يوسف ذلك، ولا رضي يعقوب بذلك، ولا رجع إليه بصره بذلك. ولو جاء الإنسان بكل أقمشة الأرض ووضعها على الأعمى، هل يرجع الأعمى بحسب العادة بصيرا؟ لماذا رجع يعقوب عليه السلام بصيرا بإلقاء قميص يوسف عليه؟ إذن التبرك بالأنبياء والأولياء ليس ممنوعا، التبرك بالأنبياء والأولياء ليس محرما، ليس شركا، ليس معصية. فالأنبياء هم الذين علموا الناس أن يتبركوا بهم. أليس ربنا قال عن الكعبة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين؟ إذا كانت الكعبة الشريفة مباركة، فكيف بسيد الخلق محمد؟ إذا كانت الكعبة الشريفة ربنا قال عنها في القرآن مباركا، فكيف بالأنبياء؟ فكيف بالأولياء؟ والمسلم أفضل من الكعبة، فكيف بالأنبياء والأولياء؟ أيها الأحبة، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو علمنا أن نتبرك به وبآثاره. واسمعوا معي أيها الأحبة، ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حلق شعره الشريف المبارك ووزعه بين الناس، قسمه الشعر والشعرتين. لماذا؟ هل الشعر بحسب العادة يؤكل؟ لا. لماذا وزعه بيده؟ أبو طلحة الأنصاري وزع بين الناس، والحلاق وزع بين الناس، والرسول وزع بيده بين الناس. لماذا؟ الشعر بحسب العادة لا يؤكل. إذن أراد الرسول أن يبقى بركة باقية في الأمة، وإلا لو كان التبرك به ممنوعا لقال الرسول ادفنوه. الشعر من الناس العاديين والأظافر يستحب أن تدفن، هذا من الناس العاديين، لكن من النبي، النبي وزعه في الناس. لماذا؟ ليبقى بركة باقية بينهم. وهذا في صحيح مسلم. وهذا أنس خادم رسول الله الذي خدم الرسول وكان معه واستفاد وانتفع وتبرك كثيرا، 10 سنوات بقي في خدمة الرسول، ما اعتبر نفسه مستغنيا عن التبرك بآثار الرسول. يوم وزع الرسول شعره أخذ شعرة شريفة مباركة، وكان عنده عصا من عصا رسول الله، وهو يحتضر يموت، كما في صحيح ابن حبان قال: إذا أنا مت أخرج هذه العصا، وكانت قريب الذراع، قال: ضعوها بين جنبي وكفني. ماذا قال ابن حبان في الصحيح؟ يستحب دفن آثار الصالحين مع الميت. هذا فعل الصحابة. الرسول عليه السلام يوم حلق شعره في عمرة الجعرانة كما روى البيهقي، ماذا قال خالد بن الوليد؟ فاستبقني الناس إلى جوانب شعره واستبقتهم إلى ناصيته. الناصية هي الشعر الذي في مقدم الرأس، أخذه خالد ووضعه في قلنسوة له، وضع شعر النبي في قلنسوة له. يوم اليرموك ضاعت، فقدت في المعركة، خالد صار يبحث عنها، فتش تفتيشا شديدا وأمر الصحابة أن يبحثوا. لماذا؟ قلنسوة بالية، ماذا يريد منها خالد؟ أسد الحروب، سيف الله، ماذا يريد بهذه القلنسوة؟ الناس لا يعرفون. فلما رأوا شدة عنايته بهذه القلنسوة أخبرهم، قال لهم: فيها ناصية رسول الله، فيها شعرات أخذتها يوم حلق الرسول شعره في عمرة الجعرانة. اسمعوا ماذا قال خالد، قال: فهي معي، ما دخلت معركة إلا رزقت النصر ببركتها. هذا فعل الصحابة. لو كان التبرك بالنبي وبآثاره محرما كما تزعم المجسمة، النبي ما كان يرضى بذلك، ولا وزع شعره بين الناس، ولا فعل الصحابة بعد موته ذلك. واسمعوا لأم المؤمنين السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، اسمعوا ماذا تقول وماذا تفعل. روى الحافظ محمد مرتضى الزبيدي الحسيني في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في المجلد 10 عن شعبة عن عائشة قالت: إذا أنا مت فضعوا هذه القطعة، أخرجت لهم قطعة من قميص رسول الله، قالت: فإذا أنا مت ضعوها على صدري لعلي أنجو ببركتها. وهي التي بشرها الرسول بالجنة، وكم لمسته ولمسها، كان ينام معها في لحافها، كانت تغتسل هي وهو من وعاء واحد، كم لمسته وتبركت به، ما اعتبرت نفسها مستغنية عن التبرك بآثاره بعد موته. خبأت هذه القطعة من قميصه وهي تموت، قالت ضعوها لي على صدري لعلي أنجو ببركتها. هذا من تواضعها رضي الله عنها، هذا فعل الصحابة. واسمعوا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فاطمة أم علي، فاطمة بنت أسد أم علي. لما ماتت نزل الرسول في قبرها، نزل الرسول في لحدها واضطجع فيه. لماذا يفعل هذا؟ لتحل البركة في القبر. فاطمة بنت أسد أم علي كانت امرأة مؤمنة تقية صالحة، وكانت تحب الرسول وتخدمه وتدافع عنه وتكرمه، وكان النبي يحبها. فاطمة بنت أسد أم علي، ينزل الرسول في قبرها ويضطجع في لحدها ويمر بيديه الشريفتين على جدار قبرها. لماذا؟ لتحل البركة في قبرها. ثم أخذ ثوبه الشريف ولفها به ووضعها بيديه في لحدها وقال: اللهم بحقي وحق الأنبياء الذين قبلي إلا غفرت لها. وقال لها: رحمك الله يا أمي بعد أمي. هذا فعل الرسول مع الصحابة. واسمعوا كما ورد في البخاري في باب تغسيل السيدة زينب، زينب بنت الرسول، لما ماتت وكانت تغسل، قال النبي للنسوة اللواتي تولين غسلها أن يخبرنه إذا انتهين. فلما انتهينا من غسلها أخبرنه. ماذا فعل؟ نزع حقوه وألقاه إليهم وقال: ضعنه عليها. لما انتهينا من غسلها ما نزعه من الأول، بقي على جسده الحقو، أي الإزار الذي كان يلبسه الرسول، خلعه لما انتهينا من غسلها ليبقى مدة أطول على جسده، ليأخذ من عرق النبي، ليتشرب بعرق النبي، ليكون الوقت الفاصل من جسد النبي إلى جسدها قليل. لما انتهينا نزع حقوه وأمر النساء يضعنه على السيدة زينب. لماذا أيها الأحبة؟ هل لم يكن لها كفن؟ لا، كان لها كفن، وأمر النسوة أن يضعنه على جسدها تحت الكفن ليلامس جسدها. هذا فعل الرسول، وهذا في صحيح البخاري. وأما تقسيم الأظافر الشريفة المباركة، أظافر النبي، يوم قلم أظفاره الشريفة ماذا فعل الرسول بها؟ هل دفنها؟ لا، بل قسمها بين الصحابة. وقد بلغنا إلى الآن يوجد عائلة في حلب عندها شيء من أظافر النبي. هذا شيء اهتمت به الأمة سلفا وخلفا. لماذا انتشر شعره في الأمة الإسلامية؟ الشعر تعرفون بآلاف بل عشرات الآلاف كلما حلق الإنسان، والرسول كان في كل مرة يعتمر وفي حجه كان يحلق بالموسى، فكم يطلع من ذلك من الشعر؟ عشرات الآلاف. ورحم الله سلاطين بني عثمان، رحم الله سلاطين بني عثمان الذين اهتموا بها وجمعوها في اسطنبول محافظة عليها، محافظة عليها. وها هي شعراته المباركة موجودة اليوم في تركيا وفي سوريا وفي المغرب وفي تونس وفي اليمن وفي ليبيا في بنغازي، وفي بيروت وفي السودان في الهند في باكستان، شعر النبي انتشر في الدنيا. كم مرة حلق، كم مرة قصر، كان يوزعه. والصحابة والتابعين الذين جاءوا بعدهم ماذا قالوا؟ تعرفون ماذا يروى عن بعض التابعين؟ قال: لأن يكون لي شعرة من شعر النبي أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا وما فيها، بشعرة واحدة من شعرات النبي محمد. أيها الأحبة، النبي كله بركة، يتبرك به في حياته وبعد مماته. تعرفون ماذا يروى عن علي عليه السلام؟ كان في أثناء تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الحافظ ابن الجوزي، يجتمع الماء في موقه، هنا في هذا الموضع عند عينه الشريفة، كان سيدنا علي يشربه، يأخذه تبركا. هذا فعل الصحابة. تعرفون ماذا ورد عن أحد التابعين، عن أبي العالي الرياحي، كما روى الحافظ ابن عساكر، ذهب إلى أنس، أبو العالي ذهب إلى أنس، وأنس خادم الرسول كما قلنا لكم في البداية. ماذا فعل أنس؟ أخذ تفاحة وألقاها إلى أبي العالية، أخذها أبو العالية، ماذا فعل بها؟ صار يقبلها، يقبل التفاحة. لماذا؟ هل هو جائع إلى هذا الحد لم يرى تفاحة في حياته؟ لا. لماذا صار يقبل التفاحة؟ اسمعوا ماذا قال: هذه تفاحة مستها يد مست رسول الله. هذه كانت عنايتهم بالتبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا أيها الأحبة، اسمعوا لجملة أدلة التبرك، من جملة أدلة التبرك ما رواه أحمد عن ابن عباس، قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر زمزم فنزعنا له دلوا، قال: فأخذه فمج فيه أحلى من العسل. اسمعوا ماذا يقول: فمج فيه أحلى من العسل، ثم أهريق، يعني أفرغ في البئر. تعرفون لماذا فعل ذلك؟ قال العلماء: ليتبرك الماء بريق النبي، ويتصل الماء الجديد الذي يخرج وينبع من الأرض بالماء الموجود، فتبقى البركة متصلة، فينتفع المسلم وتنتفع الأمة وتتبرك الأمة بأثر ريق النبي من بئر زمزم، من بئر زمزم، فزاد بركة على بركة. هذا قال فيه العلماء: هذه البركة من ريق النبي باقية في بئر زمزم، لأنه مج فيه صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة التبرك ما فعله خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري، يقدم طعاما لرسول الله، تقع شعرة من شعر النبي في الطعام، يرفعها أبو أيوب الأنصاري، خالد بن زيد يرفعها ويأخذها، يراه النبي فيقول: لا يصيبك السوء يا أبا أيوب. أبو أيوب يأتي إلى قبر النبي بعد وفاته، ويضع وجهه على القبر الشريف، يدخل والي المدينة، يدخل الحاكم مروان بن الحكم، يقول: ما هذا؟ ما تصنع؟ أبو أيوب رفع وجهه عن القبر وقال: إني جئت رسول الله ولم آت الحجر، إني سمعت رسول الله يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. أي أنت يا مروان لست أهلا لتكون واليا على المدينة، أنت لا تستأهل هذا المنصب. هذا فعل الصحابة، التبرك بآثار النبي بعد موته صلى الله عليه وسلم. واسمعوا أيها الأحبة، هذا الصحابي الجليل، هذا الصحابي الجليل أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بأن تدفن معه هذه القطعة من عصا كانت لرسول الله، فكيف بشعر النبي؟ كيف بآثاره المباركة إذا كانت هذه العصا التي مسها النبي صارت فيها هذه البركة؟ فكيف شعره الذي خرج من جسده الشريف؟ واسمعوا ماذا فعل السلطان العادل. السلطان العادل محمود نور الدين زنكي الشهيد المدفون في دمشق، لما احتضر كان يموت، أخرج شعرة من شعر النبي وقال: إذا أنا مت فضعوها في فمي أو في عيني. وهذا الإمام أحمد بن حنبل يقول ولده عبد الله: كنت أراه يخرج شعرات من شعرات النبي، يقبلها، يغمسها في الماء ويشرب ويمسح بها عينيه، ويأتي بقصعة كانت للنبي، الوعاء الذي يؤكل به، يغمسها في الجب يصير مباركا، ثم يشرب منه تبركا بقصعة النبي، تبركا بشعرات النبي. هذا أحمد بن حنبل الذي تنتسب إليه المجثمة، الذي تنتسب إليه المشبهة الذين يكفرون المتبركين بالنبي وبآثاره. فما معنى انتسابهم لأحمد؟ ما هذا الكذب؟ أحمد بريء منهم. أحمد كان يتوسل وكان يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، كان بعض السلاطين يأتي بنوع من الريش يكنس به الحجرة الشريفة، يكنس به الحجرة النبوية، ثم يأخذ هذا الريش ويضعه على تاجه أو على قلنسوته على عمامته، تبركا بغبار حجرة النبي، تبركا بغبار حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة كثيرة من القرآن والحديث ومما أجمعت عليه الأمة، فهنيئا لمن تعلق قلبه بحب رسول الله، وهنيئا لمن تبرك برسول الله وبآثاره الشريفة وبقبره المبارك. فقبره البقعة التي ضمت جسد النبي قال العلماء أفضل عند الله من العرش المجيد، أفضل من العرش المجيد، لأن هذه البقعة ضمت جسد النبي، حوت جسد النبي محمد، فهي أعظم عند الله من العرش. اللهم انفعنا بنبيك محمد، وعطف قلبه علينا، وداونا بنظرة منه، وارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته. هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة، ربنا سبحانه وتعالى عظم شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأقسم بحياته في القرآن، ولم يقسم بحياة أحد من البشر، لا بحياة المسيح، لا بحياة المسيح، ولا بحياة آدم، ولا بحياة نوح، ولا بحياة الخضر، بل ولا بحياة جبريل، بل أقسم بحياة أحب الخلق إليه وهو محمد، فقال له: لعمرك، أي وحياتك يا محمد. فالرسول هو علمنا أن نتوسل به أيضا، هو علم الأعمى أن يتوسل به فرد الله عليه بصره، وهذا فعل الصحابة في قتالهم للمرتدين يوم مقاتلة الصحابة لجماعة مسيلمة الكذاب، كما روى ابن الأثير في الكامل في التاريخ وابن كثير في البداية والنهاية. ماذا كان شعار الصحابة في تلك المعركة؟ يا محمدا، هذا كان شعارهم بعد وفاة الرسول، بعد وفاة الرسول في خلافة أبي بكر الصديق في قتال المرتدين، كان شعارهم في المعركة يا محمدا. هذا توسل، هذه استغاثة. من منع من الأمة؟ من حرم؟ من كفر؟ إلا هؤلاء المجسمة الذين يحملون في نفوسهم على رسول الله ولا عبرة بهم. هذه السيدة زينب بنت علي في كربلاء توسلت بالنبي محمد لما رأت الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قالت؟ يا محمدا، تستغيث بجدها المصطفى، يا محمدا صلى عليك ملائكة السماء، هذا الحسين مقطع الأعضاء مرمل في الدماء، وبناتك سبايا وذريتك مقتلة يا محمدا. هذا فعل آل البيت وفعل الصحابة الكرام. وذكرنا لكم عن أم المؤمنين السيدة عائشة كيف كانت قد خبأت قطعة من قميص رسول الله لتوضع على صدرها بعد موتها في قبرها. هذه كانت عنايتهم بالتبرك بآثار النبي وبالتوسل به صلى الله عليه وسلم. يا شعرة من وجه أحمد نسمي بنسائم من فوحك المعطار، وكأنها تاج الشموس ودرها، وكأنها تاج الشموس ودرها، فانعم هديت بلجة الأنوار. وهي التي جمعت في آن، وهي التي جمعت في آن واحد شمس الضحى مع طلة الأقمار. إن كنت تنشد، إن كنت تنشد في الحياة مباهجا فهي البهاء ومجمع الأسرار، أو كنت تنشد من مقامك نغمة فاطرب بحضرة شعرة المختار. يا من غدوت دواءنا، يا من غدوت دواءنا من دائنا، أنت الضياء بظلمتي ومناري. إذا كان كل هذا في شعرة من شعرات النبي محمد، فكيف بكل جسده الشريف؟ كيف بالنبي محمد الذي كان الأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج قد خرجوا من قبورهم وجاءوا إلى المسجد الأقصى زيادة في تشريفه حتى صلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة، قال النبي: فجمع لي الأنبياء حتى قدمني جبريل فأممتهم. هذا يدل على أنه أفضل منهم، قدم عليهم، صلى بهم إماما، خرجوا من قبورهم ونزل المسيح من السماء فجاءوا إلى المسجد الأقصى تشريفا وتكريما له صلى الله عليه وسلم. فالنبي كله بركة، النبي كله بركة، يتوسل به ويتبرك به في حياته وبعد مماته وبقبره الشريف، بل وبنعله المبارك، بل وبغبار نعله الذي هو أغلى أنواع الإسمد، أغلى أنواع الكحل، أغلى أنواع الطيب، هو غبار نعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا من بركات نبيك محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان واجعلنا من عبادك الصالحين، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى كل النبيين والمرسلين، وانفعنا بهم في الدنيا والآخرة. عباد الله، اتقوا الله في السر والعلن، قوموا لصلاتكم رحمكم الله، وأقموا الصلاة.